بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا فيه إلى يوم الدين. أما بعد، أحييكم أيها الأحبة الفاضل بتحية أهل الجنة، تحية من كون ربهم سلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأسأل الله العلي العظيم كما جمعنا وإياكم في مثل هذا اللقاء أن يجمعنا بكم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أيها الأحبة الأفاضل، لا يخفاكم أن هذه المجالس من أعظم ما ينبغي أن يعتني بها الإنسان في حياته، وتدركون تماما أن العناية بالعلم والمعرفة من أعظم ما يعين الإنسان على التعبد لله تعالى العبادة الصحيحة. ولدينا جملة من الإشكالات التي نحتاج أن ننتبه لها، وهي أنه إذا لم نستطع نتعبد، إذا لم نستطع نفقه هذا العلم، نفقه ما أوجب الله عز وجل علينا، وكيف أن الإنسان يؤدي هذه العبادة بما قدره الله عز وجل أو ما رتبه الله عز وجل في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وإلا سيحصل لدينا خلل كبير جدا في أداء هذه العبادات التي في بعض العلم الذي لا يعذر الإنسان بجهله. واليوم انتشرت وسائل المعرفة بطريقة كبيرة جدا، والإخوة جزاهم الله خير في هذا الجامع ينتقون لكم في بعض القضايا التي تمس حياة الإنسان اليومية، وإن كان كل العلم المفترض أن يمس حياة الإنسان اليومية، لكنه أحيانا تأتي إلى بيت قد لا ينتبه ولا يعرف ما الواجب الشرعي، ما الأحكام التي تدار بها هذه الأسرة. فقضايا النكاح وقضايا الطلاق وقضايا جمع الأسرة وانفكاك الأسرة، هذه قضايا من دين الله عز وجل. ولذلك أقل ما ينبغي على الإنسان أن يعرف كيف يتعامل مع هذه الزوجة وفق ما أراده الله عز وجل. ونحن أحوج ما نكون اليوم، لو سألت أنا سأتكلم اليوم عن الطلاق، وأجزم أن الإخوة تكلموا عن قضايا كبيرة وفي البناء، بناء الأسرة، اليوم سأتكلم عن هذه القضية. لو سألت ربما جملة كبيرة من المسلمين اليوم، ما الكتاب الذي قرأتموه في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعامل مع زوجي صلى الله عليه وسلم، قد تتفاجأ أن جملة من المسلمين لا يعرفون كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجي داخل البيت. ولذلك مثل هذا لا تستغرب أن يحدث الشقاق والنزاع والانفصال والطلاق، لا تستغرب، لأن الجهل يودي لمثل هذه القضايا. ومن الغبن، من الغبن الكبير أن يكون الإنسان أعظم رسول جاء للعالمين في هذه الأرض لا تقرأ سنته ولا تقرأ سيرته صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وعدد وعاش سعيدا، واجهته مشكلات في بيته مع أزواجه، وكل هذه القضايا عاشها كما يعيش أي واحد من المسلمين اليوم في الأرض. ولذلك من الضرورة بمكان أن نتعلم كيف عاش النبي صلى الله عليه وسلم حتى في المشكلات التي واجهته. وهذا الباب الذي سأتكلم عنه اليوم باب كبير وباب خطير، ويلزم من الإنسان يتعرف على ما هي الأحكام التي ينبغي أن ينتبه لها في مثل هذه القضايا إذا حدثت. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن اجتمع شملنا، وممن ارتبطت أسرنا، وممن تحقق لنا بإذن الله عز وجل الاستقرار والراحة التي ينشدها الإنسان، وكان هذا البيت بإذن الله تعالى مساحة من مساحات الإسلام التي يمد الله عز وجل بها في أثر هذا الدين في العالمين. الطلاق كما تعلمون هو حل قيد النكاح، ولذلك مسألة البناء السابقة لكم أن تلحظوا في النكاح، يلزم الإنسان أن يتعرف، أو إذا أراد أن يخطب امرأة أن لابد أن يراها، ومن الضرورة بمكان أن يتم دفع مال، ومال كبير في مثل زماننا، ويبني بيتا ويعقد على هذه المرأة ويعلن هذا النكاح ويدخل بهذه المرأة. ويأتي قضية الطلاق هي فقط لا تصنع إلا شيئا واحدا، تحل هذا البيت من أصله، وتفرق هذه الأسرة عن بكرة أبيها، وتفرق بين أناس أو زوجين اجتمعوا زمنا طويلا كلمة واحدة تفصل هذه القضية. وربما هذه الكلمة نحتاج أن نتعرف على متى تكون فاصلة ومتى لا تكون فاصلة، متى يحق للإنسان العودة ومتى لا يحق للإنسان العودة، متى ينبغي أن يمارس الإنسان إذا أراد أن يطلق أن يمارس هذا الحكم الشرعي. وتجد لدينا إشكالية كبيرة جدا، الإنسان أي مشكلة تواجهه ربما يقول هذه الكلمة في لحظة ويحصل عليها من الندم ما الله عز وجل به عليم. الشاهد أن أهل العلم يقولون الطلاق هو حل قيد النكاح، والأصل فيه في هذا المعنى الكتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة. الله عز وجل قال في كتابه الطلاق مرتان، فأثبت هذا المعنى الكبير، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. والنبي وقال الله عز وجل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق. ونقل ابن قدامة رحمه الله تعالى إجماع أهل العلم على جواز الطلاق، فصار هذا المعنى ثابت في كتاب الله وثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وثابت بإجماع الأمة على مثل هذا الأمر. قد يأتي إنسان أيها الإخوة الآن ويقول أن هذا الطلاق الذي شرعه هذا الإسلام، هذا الطلاق في مشكلة وهدم لهذه البيوت وتفريق لهذه الأسر، وربما لا تكون الحكمة فيه كما هم الناعقون على شريعة الله عز وجل في جوانب كثيرة. نقول أن من الحكمة وتمام الحكمة، ولا يختار الله تعالى إلا ما فيه صلاح لهذا الإنسان، من تمام الحكمة أن الله تعالى شرع الطلاق. لكم أن تتصوروا أن رجلا تزوج امرأة لكنه وجدها مع الزمن لا تطيب له وليست له وهو ليس لها، لا يمكن للإسلام أن يقول لا يمكن الانفكاك من هذه الحياة. وكم من زوجين افترقا وكتب الله عز وجل لهما مع الأيام خيرا كبيرا. فمن الحكمة أن الله عز وجل شرع هذا الطلاق، ولذلك يجب أن ندرك لأنه حكم ولا إن له تشريعاته التي سنأتي على جملة منها. يقع الطلاق بمجرد العقد على الزوجة، فالإنسان كما هو معلوم إذا عقد على زوجه دخل بها أو لم يدخل أصبحت ماذا؟ أصبحت زوجة. وإذا هي الآن أصبحت زوجة فكذلك يجري عليها حكم الطلاق لأنها زوجة. أن بعض الناس ربما يرى أنه إذا عقد عليها وما دام ما دخل بها، لا، الله عز وجل يقول في كتاب يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ثم طلقتموهن. فهذه مسألة. المسألة الثانية، الأصل في الطلاق الحظر المنع، إلا إذا كان هذا الطلاق هو الوسيلة التي يحل بها هذه المشكلة. الحل الشرعي إذا لم يتم إلا من خلال هذا فلا حرج، لكن الأصل فيه المنع، لأن الخاصة مع استقامة الحياة الزوجية. يسأل الإنسان يطلق ولا ما يطلق؟ نقول الأصل فيه الحظر والمنع، ولا ينبغي للإنسان أن يأتي إلى بيت منتظم مستقيم ثم يبدد هذا الاجتماع بكلمة طائشة لم يحسب لها حساب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر أبغض الحلال إلى الله الطلاق، حلال لكنه من أبغض الحلال إلى الله عز وجل. وهذا من جمال الشريعة وأناقة الشريعة وروعة هذه الشريعة، أنه حلال أن تنفك من هذه العلاقة لكنه يحرص عليك الشارع، يؤكد عليك الشارع احرص قدر وسعك على اجتماع هذه الكلمة. ولذلك لما تتأملون في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تجدون بأن النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الشريعة والوحي أعطانا معالم نتجنب بها الطلاق، قواعد لو استخدمناها ما وصلنا لمرحلة الطلاق إلا في الحالات الضيقة، حين قال النبي صلى الله عليه وسلم: لاحظ، إن المرأة خلقت من ضلع أعوج، لاحظ هكذا، وإن أعوج شيء في الضلع أعلى، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وكسرها طلاقها. اسمع الحديث: وإن استمتعت بها، استمتعت بها وفيها فيها عوج. لماذا يأتي الطلاق؟ يأتي الطلاق عند كثيرين أن هذه المرأة يريدها ماذا؟ يريدها هكذا، والله الذي خلقها ماذا أرادها؟ أرادها هكذا. ولو فقه الواحد منا أن هذه المرأة ستظل هكذا أياً كانت هذه الزوجة من أي أرض وفي أي زمان وفي أي مكان، يجب أن تعلم إلى أن الذي خلقها، أخبرنا عن ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، أنها هكذا. إذن واحد من العلاجات المهمة التي يجب أن تفقه بها دورك كزوج أن تنتبه إلى أن هذه المرأة خلقت هكذا، ولذلك توقع النزاع، توقع المشكلة، توقع عدم الوئام، توقع الخصام، يجب أن تعلم إلى أنها هكذا. اثنين من القواعد المهمة اللي ترسي هذا الجانب وتحول بيننا وبين الطلاق في كثير من الأحيان، قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قاعدة عظيمة: لا يفرق مؤمن من مؤمن من مؤمنة إن كره لا يفرق إن كره منها خلقا إيش رضي منها خلقا آخر. المعنى: هذه النظرة عينك يجب أن تنظر للفأل والأمل والجوانب الإيجابية لدى زوجك. كيف يحدث الطلاق؟ يحدث الطلاق أن بعضنا كالذباب، عافانا الله وإياكم، لا يسقط إلا على الجروح. إذا أخطأت المرأة في شيء وجدته يبرزه ويشيعه ويعلق عليه، وبعضهم يكثر من الحديث والتعليق عليه حتى يجهض على تلك الحياة، بينما النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه ويقول: لا يفرق إن كره منها خلقا. راح يفتح الجوانب الإيجابية ونوافذ الربيع والأشياء الجميلة عند هذه المرأة، سيجدها كثيرة جدا. ويجب أن تعلم أنها فيها أخطاء كما في وفيك أخطاء. ولذلك من جمال الإنسان أنه لا يوسع نظره على الجوانب السلبية. هذه القضايا وهذه القواعد، شوف الشريعة لما شرعت الطلاق شرعت قبله قضايا مهمة جدا لا يمكن أن تأتي بك بالطلاق إلا في أضيق الحالات. ولذلك كما قلنا الأصل فيه الحذر، وتجري فيه الأحكام الخمسة كما يقول أهل العلم رحمهم الله تعالى. فيقولون: يكره الطلاق مع استقامة الحال. إذا كانت المرأة مستقيمة وتؤدي دورها وطلق الإنسان فإن هذا مكروه لما فيه من كسر قلب المرأة ومفارقتها وخلق بينك وبين أولادك مساحة من الفرقة والبعد بما لا يمكنك من أداء التربية، أو لا يمكن الولد من التربية السليمة، لأنه إن جئت به فقد حنانا وإن أعطيته فقد الجوانب التي يجب أن يديرها الرجل على هذا الولد. فبالتالي الطلاق يحصل فيه مع أنه فيه منافع لكن يحصل فيه مشكلات. ويستحب، لاحظ هنا يكره، ممكن يستحب الطلاق، يقال لهذا الرجل: لك أن تطلق، بل مستحب لك أن تطلق. وبعضهم قال يصل للوجوب أن يطلق. متى؟ قال أهل العلم: يستحب للضرر، كأن يكون في البقاء مع هذه المرأة ضرراً عليها في مالها أو بدنها أو أي شيء يتعلق بها، فيقال يستحب للرجل أن يطلقها. أو حتى أنت لو ترتب على هذا مع وجود هذه المرأة يستحب لك أن تطلق، لا حرج. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: فإذا فرطت المرأة في حقوق الله الواجبة عليها كالصلاة ونحوها، ولا يمكنه إجبارها عليها أو تكون امرأة غير عفيفة، قال الإمام أحمد: لا ينبغي له إمساكها، وذلك لأن فيها نقصا على دينه، ولا يأمن إفسادها لفراشه، وإلحاقها ولدا ليس منه. قال لا بأس بعضلها في مثل هذه الحال والتضييق عليها لتفتدي به، كما قال الله عز وجل ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتمون إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. قال بعض أهل العلم ويحتمل أن الطلاق في هذين الموضعين واجب، فلو ترتب على وجود هذه المرأة أنها لا تقوم بشيء من شعائر الله ولا تؤدي هذه الصلاة، أو خشي الإنسان والعياذ بالله إلى أنها ربما ليست عفيفة وتدخل عليه شيئا آخر، فلو طلق الإنسان فإن الشريعة تستحب له المفارقة إذا لم يكن حل إلا هذا، أو كذلك توجب عليه الطلاق لأن في هذا ما لا يمكن أن يأتي به وجزء من اتخاذ إجراء الحلول السالمة له عند الله يوم القيامة المفارقة. من المسائل المهمة المسألة الثالثة، ليس للرجل أن يطلق لأمر أبيه أو أمه. فبعض الناس تسأل تقول والدي أمرني بأن أطلق هذه المرأة، نقول لا يجب عليك إذا أمرك أبوك أو أمك أن تطلق هذه المرأة. وأهل العلم يقعدون قاعدة في هذا الباب، يقولون في طاعة الوالد، طاعة الولد لولده، يقولون ما لا منفعة للوالد فيه ولا ضرر عليه فليس له فيه طاعة، ما لا منفعة للوالد فيه ولا ضرر عليه فلا طاعة له. ولذلك الأصل أن الوالد يجب أن يتقي الله عز وجل وأن لا يفرق بين زوجين اجتمعا، إلا يجب على الولد أن يطيع والده لو كان الوالد يشتكي من هذه المرأة قضايا كالتي تحدثنا عنها سابقا، ويرى بأن بقاءه مع هذه المرأة تدنيس لفراشه أو خطورة على دينه، فينبغي في مثل هذا الباب أن يطاع الوالد، فإن طاعته هنا من طاعة الله. أما لو كان الوالد لا، بعض الآباء عفى الله تعالى عنهم وغفر لنا ولهم، لا أحيانا لا يراها مناسبة، ما بنت عمه يقول أولى له، لا نريد يتزوج من هؤلاء الجماعة، لا الجماعة هؤلاء ما زوجونا، وبالتالي ما دام ما زوجونا لا بتطلق بنتهم، فإن مثل هذه القضايا حرام على الوالد، ولا يجوز للولد أن يطيع أباه في ذلك. هذه المسألة من المسائل المهمة وقد تجري في بعض البيوت، الوالد يجب أن يعلم إلى أنه يجب عليه أن يتقي الله ولا يأتي يوم القيامة محملا بالأوزار أنه فرق بيتا بعد أن اجتمع، وأسرة بعد أن جمع شملها، فليتقي الله عز وجل غاية التقوى، وإلا يعتبر ظالما معتديا، والله لا يحب المعتدين، والله لا يهدي القوم الظالمين. من المسائل أن الأصل في الطلاق أن يكون موافقا للسنة. الآن لو تسأل جملة من الذين وقعوا في الطلاق ناهيك أن تسأل عموم المسلمين، ستجد أنه لو سألته قلت له متى تطلق، الشريعة ضبطت هذه القضية بمعنى لا يجوز لك أن تطلق في أي وقت وأي زمان، بل بعض الطلاق قد يكون حرام عليك، ما هو لأن الطلاق فراق، لأن الشريعة حددت لك زمنا وحالا تطلق فيه. ولذلك تجد الذين طلقوا ربما لو قلت إلا من شذ ستجدهم اتخذوا قرارات الطلاق دون معرفة بهذا الحكم، ولذلك وقعوا فيما حرم الله عز وجل. متى يطلق الواحد؟ حصل نزاع ونقاش بينه وبين زوجه وبالتالي طلق. وسيأتينا المفترض عليك أن تنظر متى يكون هذا الطلاق موافقا لشريعة الله، لأنه في طلاق موافق لشريعة الله وفي طلاق غير موافق لشريعة الله، وسيأتي طلاق السنة. الطلاق على السنة ما جمع ثلاثة أوصاف، إذا اجتمعت هذه الأوصاف الثلاثة في الطلاق كان طلاقك وفق ما اقتضته شريعة الله. هي هذه الأوصاف أن يطلقها فإذا وصل الحال إلى عدم لا يرى فيه إعادة وئام لهذه العلاقة وأراد أن يطلق وجزم بالطلاق، فعليه أن يقول طالق مرة واحدة، لا يجوز له أن يزيد عليها شيئا، فإن زاد كان معتديا وظالما. هذا واحد. اثنين، هذا واحد لكن بقي أحوال. الأمر الثاني أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، فإن طلقها في طهر جامعها فيه فهو معتد وظالم وطلاقه خلاف السنة. الوصف الثالث أن يتركها حتى تنقضي عدتها على هذا الطلاق، لا يزيد عليها طلقة أخرى وهي في عدة الطلاق الأول. وتجد غالب الناس لو سألت في المحاكم، غالب الناس هذا الذي أو أقل الناس هذا الذي جاء وقال إنني طلقت زوجتي طلقة واحدة، وتأكد هل هي في طهر لم يجامعها فيه أو غير ذلك. وإلا الأصل أن نطلقها ثلاث، طلقها مئة، طلقها بلا عدد، كال عليها الطلاق كيلا وتحولت تلك ذلك اللقاء المحموم بالحب والأشياء الجميلة نسف في لحظة وافترق على كراهية. وكان يمكن أن يأتي حتى هذا الطلاق في يسر ونقاش وأنه خلاص انتهت هذه العلاقة. وسيأتينا أن الله عز وجل يعني حتى في هذه القضايا تعاملت الشريعة حتى في جبر قلبها، جبر قلب المرأة وهي خارجه من البيت، لا بد أن تعطيها متعة تسليها عن هذا الفراق. الشريعة هذه من أعذب ما يمكن أن يتخيل إنسان، حتى هذه القلوب تتعامل معها معاملة جميلة جدا، لا ترهقها، لا تكسرها، لا تقلق مشاعرها. زاد على العدد. الآن فهمنا ما هو طلاق السنة، فهمنا أخوانا أن يطلقها مرة واحدة بأن يقول طالق، وأن يطلق لم يجامع وأن لا يزيد عليها طلاقا آخر، خلاص طلقت هذه المرة طالق. بعض الناس يطلق الآن طالق وبعد ثلاث أيام تناقش طالق وبعد أسبوع قال طالق، هذا إذا عدد المحدد كأن يطلق ثلاثا أو يطلق في زمن الحيض. نحن قلنا من الشروط أن تطلق في طهر لم يجامع فيه، فإن طلقها الإنسان وهو حائض طلاق محرم. سيأتي المسألة محرم وبدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود على صاحبه. الشريعة أذنت لك في حدود. احنا إشكالية يا إخوة الكبرى لدى المسلمين اليوم خلل المفاهيم. يصلي وينتظم ويفوت انه اذا خرج من المسجد أنه قميص الدين ربما ينزع عند آخر عتبة في المسجد، ونرى بأن الإنسان من أتقى عباد الله إن كان في المسجد يحافظ على هذه الصلوات. التعامل مع المرأة دين، ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من هو؟ خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، يقول صلى الله عليه وسلم. اقرأوا سيرته كيف تعامل مع الخصام والنزاع والشقاق، كيف تعامل صلى الله عليه وسلم. لا يمكن نأتي بحرف واحد في الشريعة تبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عن طوره وهو يتعامل مع هذه المرأة إلا في الحدود الشرعية. ما تحكي لنا عائشة ولا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا حين دخل على عائشة فرأى تصاوير على الجدار، فتغير وجهه صلى الله عليه وسلم وأمرها بأن تهتكه وتقطعه. قال إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، لأنه جانب شرعي. أما غير ذلك فتقول عائشة تحكي لنا وخديجة تحكي لنا شيء فوق الوصف، مع أنه واجه مشكلات، واجه قضايا كبيرة جدا، واجه حتى من زوجاته، وتحمل صلى الله عليه وسلم لأنه يريد أن يبني، مع أنه بشر يغضب ويفرح وله مشاعر كما لنا. وأجرانا الله تعالى على سنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فمثل هذه القضايا يجب أن ننتبه لها. طيب، إن طلق، إن زاد على العدد المحدد، كان يطلق أكثر من واحدة أو يطلقها في زمن الحيض، قلنا بأنه محرم وبدعة. المسألة اللي بعدها، إن طلق ثلاثا، إن طلق ثلاثا، يعني بمعنى قال أنت طالق ثلاثا أو طالق طالق طالق، فالأصل في هذا الحكم يجوز ولا ما يجوز؟ ها أخوان، ها حرام هذا، كيف لا يجوز؟ قلنا إذا زاد على الواحدة صار حراما وبدعة، وهي من تعدي حدود الله عز وجل. قال الله ومن يتعد حدود الله فقد إيش؟ فقد ظلم نفسه. فقد ظلم نفسه. طيب، كم تقع هذه؟ هذه المسألة إن طلق ثلاثا حرم ووقع طلقة واحدة، سيأتينا الخلاف في المسألة. لحديث محمود بن لبيب قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا، فقام غضبان، من هو؟ رسول صلى الله عليه وسلم. قال أيلعب، أيلعب بكتاب الله تعالى وأنا بين أظهركم؟ وفي حديث ابن عباس قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة، حرام وبدعة، لكنه يقع واحدة في زمن من؟ في زمن النبي وزمن أبي بكر وسنتين من خلافة عمر. فقال عمر بن الخطاب إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. وكانت لعمر سياسة، جاء طلقتها ثلاث، طلقتها عشر، طلقتها أربع، قال انتهيت، لا تحل لك مطلقا حتى يؤدب الناس. ولذلك من الفقه، من الفقه على طلاب العلم أن لا يفتوا اليوم لكل واحد في مسائل الطلاق، وأن يعلقونها بالمفتي أو باللجنة الدائمة في كثير من الأحيان. الذي استمرأ كلمة الطلاق، بعضهم تسأل تقول له كم طلقت؟ قال بقي لي واحدة. كم لك متزوج؟ قال سنة. من العبث الآن أنك تسأله حائض ولا ما حائض، طاهر ولا ما هي طاهر، قال لا لا طهر ما جمعت فيه ما هي حائض، قال ترجع لك. ينبغي لطلاب العلم أن مثل ما استلذ هذه الكلمة وسهلت على فمه، أن يصعب عليه الذهاب والعودة والطيران والذهاب حتى يقابل المفتي ويفتيه عشان لا يعود مرة ثانية. أما إذا وجد الفتوى في مثل هذه القضايا قريب منه، فمثل هذا وجملة من الناس قد لا يتهاونون مثل هذه القضايا. لكن طالب العلم ينبغي أن يكون فقيها، فإذا سأل إنسانا له زمن طويل وبينهم عشرة وطلق مرة واحدة، مثل هذه القضايا تقع من أي إنسان، فلا يمنع إن كان طالب علما يفتيه بما يراه في مثل هذه المسألة. كعمر رضي الله تعالى عنه وارضاه كان يضع بعض الأحكام الضابطة للفوضى، فوضى الناس. جملة من الشباب الآن يتزوج وممكن يطلق عادي، ما عنده مشكلة، ممكن يسترد يعيدها ويعوذ بعد ذلك. فينبغي أن يعلم. ولذلك أهل العلم يقعدون قاعدة هنا يقولون: ما كان مباحا للحاجة قدر بقدرها. الطلاق مباح للحاجة ولا لا؟ مباح للحاجة، فينبغي أن يقدر بقدرها، لا تزيد على الواحدة، وهذا هو الأصل. والطلاق منهي عنه، فأبيح به ما تندفع به الحاجة وهو الطلقة الواحدة. فإذا أوقع الثلاث دفعة واحدة كان ذلك محرما لتعديه ما أمر الله تعالى. قال أهل العلم: وسواء في ذلك، قال: أنت طالق ثلاثا، أو أنت طالق، أو أنت الطلاق، لا فرق، كل ذلك من تعدي حدود الله. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى: طلاق الثنتين كذلك. لو قال: أنت طالق مرتين، أو طالق، معتديا ومحرما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكل بدعة ضلالة. يقول شيخ الإسلام بن تيمية: اسمع، ولا نعرف أن أحدا طلق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم امرأته ثلاثا بكلمة واحدة فألزمه النبي صلى الله عليه وسلم بالثلاث، ولا روي ذلك في حديث صحيح ولا حسن، ولا نقل أهل الكتب المعتمدة عليهم في ذلك شيئا، بل روي في ذلك حديث كلها ضعيفة باتفاق علماء الحديث بل موضوعة. وهذا القول أعني جمهور العلماء، الجمهور يرون بأن هذا الطلاق البدعة، يرونه ماذا؟ يرونه ثلاث. ولذلك يجب عليك أن تتقي الله. لكن القول بأن هذا الطلاق البدعة اللي زاد في العدد بدعة ولا يقع، هم مجموعة من أهل العلم، أو لا يكون إلا واحدة، هو رأي السعدي وابن باز الشيخ بن عثيمين. وكان المجد عبد السلام بن تيمية يفتي بذلك سرا، وأفتى به شيخ الإسلام جهرا، وعذب من أجل ذلك كثيرا رحمه الله تعالى. المسألة التي بعدها: الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه. احنا أول تكلمنا عن ماذا؟ عن العدد، صح ولا لا؟ تكلمنا عن العدد. الآن نتكلم: طلق رجل زوجه في حيض أو طهر جامعها فيه، الطلاق بدعة ولا يقع عند من قلنا بقولهم، ويقع عند جمهور العلماء. قال ابن قدامة لما ذكر هاتين الصورتين: الطلاق في الطهر الذي جامعها فيه وفي الحيض، وكل الطلاق في الحيض أو في الطهر الذي جامعها فيه، أجمع العلماء في جميع الأمصار وكل الأعصار على تحريمه، ويسمى طلاق البدعة، لأن المطلق خالف السنة وترك أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام بن تيمية: لا نعلم في تحريمه نزاع. لاحظ، بإجماع العلماء. ومع ذلك تجد أن الزوج إذا أراد أن يطلق لا يسأل عن هذه القضية، لا يدري هل هي حائض ولا طاهر، ولا هذا الطهر جامع فيه أو لم يجامع فيه، هذه القضايا لا تعنيه، مع أن المسألة إجماع. تنظر أحيانا كيف نفرط في مثل هذه القضايا الكبرى في ديننا، فيرتكب الإنسان حراما ويقع في بدعة ويتعدى على حدود الله في مسألة غيظ وغضب، لكنه أصلا لا يعرف الحكم. وكان يعرف الحكم على الأقل، ويعرف أنه متعدي وظالم ومرتكب بدعة، لأدرك كيف يتعامل مع هذه القضية. وإن كانت هي لا تأتي إلا في أيام الغضب والنزاع والشقاق الذي يحتدم، لكن الواجب أن يكون وفي الغضب سيانه قدر ما يستطيع. هل يقع ما يقع؟ في المسألة خلاف عريض كبير بين أهل العلم، وعمدة هذا الخلاف حديث ابن، فأكثر العلماء رحمه الله ومنهم الأئمة الأربعة وقوعه. بل قال ابن المنذر وابن عبد البر: لا يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال. يقع. ودليلهم كما قلت حديث ابن عمر، وما ودي جزمة، ولا ودي مخرج، والمسألة فيها قولان ولا تخلو من خلاف، وما بقي في الدين شيء، كل من جات عند مسألة خلاف بهذا المعنى. وفي إنسان جماهير العلماء والأئمة الأربعة وهنا وألما، هذا يجب أن ينظر المؤمن في شريعة الله عز وجل. القول الثاني بأنه طلاق بدعة ومعي ما يقول، أو يعي ولكن ألجأته شدة الغضب للطلاق، فمثل هذا يقال له: غضبك مانع من وقوع طلاقك. أما بعض الناس اللي جي قال: والله أنك أنت غضبان، طيب كنت تعرف أن هذا القضية طلاق وفراق؟ قال لك: أعرف. مثل هذا يقع طلاقه. لكن لو إنسان استغلق عليهم عن النزاع والشكات فخرجت منه مسألة طالق لا يدري ما الذي خرج من شدة غضبه وغيظه، فمثل هذا يعفى عنه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق ولا عتاق إلا عتاق في إغلاق، مغلق عليه لا يدري ماذا يقول. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى بعد أن رجح هذا القول، قال: وهذا القول نظريا هو القول الراجح، لكن عمليا وتربويا نمنع الفتوى به إلا في حالات نعلم فيها صدق الزوج خوفا من حصول التلاعب والفوضى في مثل هذه الأحوال. ويتوقف، يقع ولا ما يقع، يتوقف على حال الواقع فيه، ويفرق فيه بينهم وبين المستقيم الصادق. يعني تجي عند رجل متدين عابد ويقول لك، يصف لك حالته، لا يجد في ذلك حرجا، ويرى بأنه متعبد لله، يخشى أن زوجته لو عادت له حتى لو افتاها المفتي سيظل لديه حرج، فمثل هذا ينبغي أن يفتى. إذا قال أنا مغلق عليه يفتى بأن مرته، بأن طلاقه لا يعتبر. وفي إنسان قد يلقف منك هذه الكلمة وأنت لم تتمها، أنها الحمد لله أنها لم طلقت، فمثل هذا يقول الشيخ ينبغي أن يؤدب من المفتي. الموسوس قلنا يقع ولا ما يقع؟ مرض الوسواس يا أخوان من أخطر الأمراض، فإذا تمسك الوسواس بالإنسان فإن طلاقه إلحاقا له بما سبق بالنائم والمغمى عليه والغضبان الذي لا يعي ما يقول، كذلك الموسوس لا يقع الطلاق. هل للزوج أن يوكل في طلاق زوجته؟ يوكل في طلاق زوجتي فلان، أنت الوكيل لك أن تطلقها؟ نقول نعم، ووكيل الزوج مثل الزوج في إيقاع الطلاق، لكنه لا يملك إلا واحدة، ما لم يقول له يمكنك أن تطلق كذا وكذا. كذلك يلحق به. قلنا القاعدة: كل من لا يملك هذا اللفظ وخرج عن إرادته فليس محاسب به. للطلاق ألفاظ صريحة وألفاظ كناية. الصريح ما لا يحتمل إلا هو، مثل لفظ طالق، فإذا أو ما تصرف عنه، أنت طالق، أنت الطلاق، أنت مطلقة، فمثل هذه الألفاظ الظاهرة الصريحة تحل العقد وتعتبر الزوجة طالق. لو قال لفظا كناية، ايش معنى الكناية؟ يحتمل انه الطلاق ويحتمل غير الطلاق، وفي كناية قريبة في معنى الطلاق وكناية بعيدة، لكن حكمها على الصحيح واحدة، كقول الزوج: انت بريئة، انت خلية، انت بائن، بتة، حرة، انت الحرج، اخرجي، اذهبي، ذوقي، تجرعي، اعتزلي، لست لي بامرأة، الحقي باهلك. قال أهل العلم: الأصل في الكنايات أنها لا تعتبر طلاق إلا بالنية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال وتجب أن نعلم هذه القاعدة الكبرى: الإنسان مؤتمن على عبادته. شوف، أنت تستفتي من المفتي، أنت تستفتي من المفتي، المسألة إليك. لو حتى لو أفتاك المفتي ما يبرئك بين الله تعالى إلا إذا كنت صادق فيما قلت. أما لو عبست بعض القضايا وأوقفت بعض القضايا وغطيت على بعض الجوانب، فأنت الحقيقة لم تستفتي أحدا، وجرمها بذمتك وليس بذمة المفتي. بعض الناس يقول لك أنا أضعها في ذمة المفتي، إذا أوضحت له كل شيء. أما لو تكتمت على بعض القضايا المؤثرة في الحكم وأفتى لك، كما قال النبي: لعلي أحكم لبعضكم قد يكون ألحن بحجته، فإنما أقضي له بنحو ما أسمع. إيش؟ ها؟ ما إذا بني حكم على باطل باطل. لو كانت المسألة تقتضي طلاقها وفراقها، عدم الجمع بينهم، وهو غش في الحكم، فهو الحقيقة في زنا، ليس الزوجة. من المسائل: يقع الطلاق إذا كان صاحبه جادا وهو الأصل، وإذا وقع هازلا مازحا فجمهور أهل العلم على إيش؟ على وقوعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. قالوا: كونوا هازلا أو جادا هذا راجع إلى نيته، وقد وقع السبب الذي جعله الشرع سببا للفراق. احنا ما عندنا نيتك أنك جاد ولا هازل، أنت قل طالق فتطلق عليك. والقاعدة الشرعية أن المقاصد معتبرة في التصرفات والعادات. لو قال لزوجتي: أنت علي حرام، فهذا له أربع أحكام. إن أراد بذلك الخبر فهذا كذب ولا يعتد به، وهو آثم لكذبه. وإن أراد بها الطلاق فهي طالق، وإن أراد بها الظهار فهو مظاهر، وإن أراد منعها من عمل شيء فهو يمين، حكمه حكم اليمين. ومثل هذا ما جرى على لفظ اليمين، كأن يقول: إن فعلت كذا إن فعلت كذا إن فعلت كذا فأنت علي حرام، إن ذهبت كذا فأنت علي حرام، وقصد منعها، فهذا ليس بطلاق، وإنما هو يمين يكفرها بكفارة يمين. هذه من أهم ما يمكن أن يتحدث عنه في قضايا الطلاق، وبقي